بسم الله بالابن والروح القدس حلوني يا اباء. اخش على المحاضره الثانيه. احنا المحاضره الاولانيه اتكلمنا على اهميه المشاعر وشرحنا ان في مجموعه من المشاعر النفسيه او السلبيه اللي بتبقى موجوده عند بعض الناس، وان الخطايا والانحرافات بتكون نتيجه للمشاعر النفسيه السلبيه اللي هي جايه كنتيجه للجوع للحب. وشرحنا حاجات ممكن نكون احنا بنمر بيها او عيالنا اللي بيجوا يعترفوا عندنا بيمروا بيها، وان احنا لازم ناخد في اعتبارنا الكلام ده واحنا بنتعامل مع المشاكل اللي عندهم عشان نقدر نوصل ليهم الحب اللي هو هيعالج النواقص اللي عندهم في المشاعر بتاعتهم، بالتالي يقدر يعدل ويقوم السلوك بعد كده. النهارده المحاضره دي هتكلم مع قدسكم على ذكاء المشاعر، ازاي يبقى احنا عندنا الذكاء للمشاعر دي. ليها ذكاء، العلماء اكتشفوا في اخر 100 سنه انه في نوعين من الذكاء، في ذكاء البشريه كانت عارفاه من زمان وهو ذكاء الذهن، وفي نوع تاني اكتشفوه في 100 سنه اللي فاتت عملوا عليه ابحاث كتيره جدا اللي هو ذكاء المشاعر، وبيسموه بالانجليزي الايموشنال انتليجنس. الفكره كلها يا اباء انه الانسان فينا مخلوق على صوره الله ومثاله مثلث الاقانيم، يعني زي ما ربنا الاب والابن والروح القدس، وزي ما بيقول يوحنا في رسالته الاولى الثلاثه هم في واحد، هكذا الانسان مخلوق على صوره الله، النفس وجسد وايه وروح، والثلاثه هم ايه واحد. النفس بتاعه الانسان اللي احنا عمالين نتكلم عليها ديت اللي هي احنا بنتكلم في المشوره النفسيه، النفس بتاعه الانسان هي كمان فيها كذا كومبوننت او كذا مكون. فيها ايه؟ مين عارف؟ العقل او الذهن، وفيها المشاعر، وفيها ايه كمان؟ الاراده بتاعه الانسان، اراده الانسان اللي هي بتكون حائرة ما بين المشاعر وبين الذهن بتاعه. خلي بالكم لما بنقول الذهن او العقل مقصود بيه المخ. العقل ده لما قلنا بفكر بعقلي في الموضوع ده، فاهمين قصدي يا بقى؟ يعني حتى يقول مثلا فلان ده مريض نفسيا وفلان ده مريض ايه؟ عقليا. يعني ممكن حد يكون مريض نفسيا، مرض نفسي يتطور الى مرض عقلي، صح يا ابونا ولا لما يسوء يعني؟ فالانسان عنده النفس بتاعته بتتكون من العقل والمشاعر اللي اتكلمنا عليها قبل كده هوت، والاراده بتاعته. اللي اكتشفوه العلماء في السنين اللي فاتت دي انه المشاعر دي كمان ليها ذكاء. الذكاء الذهني او ذكاء العقل هو اللي احنا غالبا بنختبره في ثانويه عامه، اللي هو الانسان بيحفظ قد ايه، والانسان بيقدر يعمل معادلات رياضيه بشطاره شكلها، يعني قدره الانسان على حل المعادلات الرياضيه، قدره الانسان على الحفظ، قدره الانسان على ان هو يتعلم لغات مثلا، قدرة الإنسان إن هو يعلم ويشرح الكلام ده. كل الحاجات دي مقاييس بتقيس الذكاء الذهني أو الذكاء العقلي، ودي حاجة اللي البشرية عارفاها من زمان، وكانت بتقيس المقارنات. يعني يدخلونا امتحان ثانوية عامة كله يا إما دش وحفظ وصم، يا إما امتحانات رياضة صعبة جدا مع لغات، عشان يبتدوا يميزونا مين الاي كيو بتاعه اللي هو الذكاء الذهني يبقى 90% أو 80% أو whatever. اللي اكتشفته البشريه في 100 سنه اللي فاتت ان في نوع اخر من الذكاء يمكن يكون اكثر اهميه كمان من ذكاء العقل، بيتحكم في الاوتبوت او في البرفورمانس او في الاداء بتاع الانسان لما يكون بيشتغل، سواء بيشتغل في شغله او بيشتغل في خدمته لو زينا كاهن او خادم، او بيشتغل في بيته كاب مثلا، او في علاقاته مع اصدقائه مع الناس، اللي هو ذكاء المشاعر. او هتلاقوه بكذا اسم، ممكن تلاقوه باسم ذكاء المشاعر في بعض الكتب، وممكن تلاقوه باسم الذكاء العاطفي في بعض الكتب، ممكن تلاقيه باسم الذكاء الوجداني في بعض الكتب. انا بقول كل الاكسبريشنز عشان لو حد تصادم مع اكسبريشن ثاني يبقى فاهم ان كلهم بيقولوا الى نفس المفهوم يعني. وده معناه ان المشاعر او العاطفه زيها زي العقل عندها حاجات بتقيس الذكاء بتاعها. في فرق بس ما قبل ما اخش في الحاجات اللي بتقيس الذكاء المشاعر او الذكاء العاطفي، في فرق بين احنا بنتكلم عن مشاعر النهارده، يعني في فرق ما بين ذكاء الذهن وذكاء المشاعر. الذكاء الذهني صعب قوي يتطور، يعني انا اعترف لكم باعتراف انا عندي مشكله صعبه جدا في الحفظ، انا ما بعرفش احفظ خالص. لما كنت صغير كنت بدرس احياء البيولوجي في المدرسه، كنت خايف فيها جدا لان البيولوجي دي عايزه صم، فكنت اعمل ايه؟ اصحى الصبح الساعه 3 بجد يوم امتحان الاحياء ده عشان اقعد، لان انا لو نمت وصحيت هصحى مش فاكر اي حاجه. عندي مشكله ان انا ما بعرفش احفظ كلمات. لما دخلت في الدير في الاربعين يوم كان ابونا بطرس السورياني مصمم يحفظني حاجات معينه. ابونا انا ما بعرفش احفظ يا عم، مش هتمشي من هنا، هتقعد 40 يوم تانيين. قلت له صدقني انا مش بغلس، انا فعلا مش بعرف احفظ. يعني هو مصمم يحفظني، يعني اديكم حاجه تانية مثلا، اشيت الراقدين لحد النهارده بلخبط فيها. يعني ما اعتقدش ان في كاهن ممكن يكون انا عندي مشكله كبيره في الحفظ، بس لو لي في الرياضه مثلا كنت شاطر جدا يعني عندي. بس الفكره بقى ايه؟ ان الشخص اللي خايب في الرياضه ما يعرفش يحب الرياضه ويتطور فيها، الشخص اللي خايب في الحفظ ما يعرفش يحفظ، الشخص اللي مالوش في تعلم اللغات ما يقدرش يطور الملكه بتاع تعلم اللغات. عايز اقول انه النقط اللي بتحدد ذكاء الذهن بتاع الانسان اولا مش مرتبطه ببعض، يعني ممكن واحد يبقى عنده حاجه عاليه قوي وحاجه تانية مش عاليه. ثانيا ما قدره التطوير بتاعتها محدوده جدا، مش سهل. ذكاء المشاعر بالعكس بقى، ذكاء المشاعر ده كله بيجي كحاجات مكتسبه نتيجه التعامل بحب في الصغر، هنشوف الكلام دوت في بقيه المحاضره. وعشان كده سهل جدا جدا لو كان الانسان ما عندوش حاجات اللي هي ما عندوش ذكاء المشاعر ده يقدر يطور نفسه بعد كده. ده نمره واحد. نمره اتنين، كل العوامل اللي بتقيل ذكاء المشاعر ماشيه مع بعض، يعني بتكلم بعض او ليها علاقه ببعض بشكل او باخر. هعدي عليهم بسرعه او على بعضهم، هم كتير قوي. في كتب كتيره جدا بتتكلم على حكايه الذكاء العاطفي او ذكاء المشاعر، ممكن تلاقوها بتتباع في مكتبات كتير قوي، وفي كتب مترجمه كتيره حلوه بتتكلم على موضوع ذكاء المشاعر. اول حاجه خالص بتقيس الذكاء بتاع المشاعر هي قدره الانسان ان هو يشوف المشاعر بتاعته ويعبر عنها. قدرتي ان انا ابقى فاهم انا حاسس بايه او شايف انا حاسس بايه، وقدرتي ان انا اعبر عن المشاعر بتاعتي اللي انا حاسس بيها دي. كل حد فينا عنده حاجه من ثلاث حاجات، كلنا عندنا ثلاث حاجات بس بنسب مختلفه. يا اما حد اللي هي احسن حاجه شايف مشاعره دايما وبيعبر عنها لاخر لحد اخر، يا اما حد شايف مشاعره بس بيكتم المشاعر بتاعته ديت، يا اما حد مش شايف مشاعره وبالتالي ما بيعبرش عنها، مش واخد باله هو حاسس بايه. الحاجة المثالية والحاجة اللي هي تعتبر تدل ان في ذكاء عالي للانسان هو قدرة الانسان يبقى شايف هو حاسس بايه وبيعبر عنها لشخص اخر. يعني انا فرحان، انا بقول ان انا فرحان، او انا بالذات المشاعر النفسية السلبية محتاجة تطلع، بالذات المشاعر النفسية السلبية. الدكاترة النفسيين بيقولوا او العلماء بيقولوا ان سبب اصابة الانسان بالمرض النفسي هو كتمان المشاعر السلبية داخل الانسان وعدم التعبير عنها. فكل ما يكون يعني ما حدش بيصحى عنده اكتئاب، ما حدش بيصحى عنده بعد الشر يعني وسواس، دي حاجه بتكون تراكمات لضيق نفسي موجود جوه الانسان وكتمان للمشاعر دي. فكتمان المشاعر النفسيه السلبيه يؤدي بالضروره الى امراض نفسيه بعد كده. عشان كده بينصح ان دايما الشخص اللي عنده مشاعر نفسيه سلبيه يعبر عنها. احنا لازم نعمل كده اولا، ولازم نشجع الشخص المعترف اللي بيتكلم معايا انه ما يجيش بس يكرر الخطايا بتاعته، لكن لو هو عنده يعني محتاج يطلع شويه مشاعر نفسيه سلبيه محتاج ان انا اقعد كاب كاهن اسمعه، لانه عدم تطليعه للمشاعر النفسيه السلبيه ديت لابونا هيؤدي بيه بالضروره الى مرض نفسي. مش ضروري يطلعها لابونا، ممكن يطلعها لصديق، ممكن يطلعها لحد، بس ساعات بعض الناس ما بتقدرش تتكلم في الحاجات ديت غير مع الاب الكاهن، لان ممكن تكون مرتبطه زي ما قلت في المحاضره اللي فاتت باعتداء جنسي حصل في الصغر، يعني شعور بالنقص او شعور بالذنب بشكل مريض مثلا، قد يكون دوت نتيجه اعتداء حصل معين، فالشخص مش قادر يعبر عن الكلام دوت لحد غريب فبيجي يقوله لابونا في الاعتراف. فلازم ابونا يبقى فاهم ان الشخص محتاج يعبر عن مشاعره ويديله المجال والمساحه انه يعبر عن المشاعر بتاعته عشان يساهم ان هو ما يتعرضش لازمات نفسيه بعد كده هوت لو ما حصلش ان هو طلع المشاعر بتاعته. الانسان اللي ما بيشوفش مشاعره خالص وما بيعبرش عنها غالبا ما بتصدر منه تصرفات مفاجاه ما كانش متخيل انه هيعملها. يعني مره كان في حادثه مشهوره في مصر الجديده، ما اعرفش ابونا يفتكرها ولا لا، واحد صيدلي وكان راجل محترم جدا جدا قتل مراته، وكل الناس كانت بتقول ان الراجل ده محترم جدا ومحدش كان يتصور انه يعمل كده، وغالبا الحاجة اللي عملتها مراته عشان يقتلها ما كانتش يعني مصيبة. التفسير العلمي لحاجة زي كده ان الشخص ده كان جواه مشاعر سلبية ناحية مراته كتيرة جدا متراكمة وفجأة طلعت، يعني هو مش شايف انه يعني ما هو لا شايف، عارفين هو لو شايف وبيعبر ما كانش حصل تراكم، لو شايف وما بيعبرش كان تعب نفسيا، لكن هو ما كانش عنده الاثنين دول. فده واحد ما كانش شايف مشاعره وفضلت تتراكم 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 جواه لحد ما فجأة خرجت في صورة رد الفعل اللي مش مفهوم دوت اللي هو قتل فيه مراته. ده كان راجل مسيحي. هتلاقوها في الناس العاديين بقى ازاي، واحد مثلا يروح مثلا متخانق مع سواق ميكروباص مثلا يعني، وبعدين يروح نازل ماسك مثلا كوريك وضربه في دماغه معوره، تلاقيه يقول ايه بقى، انا ما دريتش بنفسي غير لما ضربته، ما حسيتش بنفسي بعمل ايه، ما حسيتش بنفسي. يعني ممكن يكون القصة مش مستاهلة انه ينزل يطلع الكوريك او العصاية يضربه بيها او حاجة، لكن هو كان المشاعر بتاعته مش حاسس بيها. عشان كده بينصح جدا جدا ان احنا نشجع الناس دايما تعبر عن مشاعرها. سر الاعتراف عندنا في الكنيسة كنز، لانه سر الاعتراف بيتيح للاب الكاهن ان هو يسمع المشاعر النفسية. عشان كده لو حد بيمارس سر الاعتراف بانتظام والكاهن مدي المساحة دي في السماع والاحتواء والحب، بيساعد انه الناس ما تمرضش نفسيا. عشان كده حتى في مقولة مشهورة بيقولوها علماء النفس والدكاترة النفسيين، ان المسيحيين المنتظمين في الاعتراف اقل عرضة للامراض النفسية، لان هو بيطلعوا المشاعر النفسية السلبية بتاعتهم. الحاجة التانية اللي بتقيس ذكاء المشاعر او ذكاء العاطفي هي قدرة الانسان انه يتحكم في المشاعر بتاعته. ربنا خلق في الانسان العقل والمشاعر وبينهم حاجة اسمها الارادة، اللي هي بتحرك الانسان ناحية انا هعمل ايه. مفروض ان كل قرارات الانسان في حياته تبقى فيها ميكس ما بين المشاعر والعقل، او فيها بالانس او اتزان ما بين المشاعر والعقل. يعني انا مثلا رايح اتجوز، مش انا كابونا، يعني انا واحد، يعني واحد عريس رايح يتجوز، ما ينفعش هو بيتجوز يعتمد على مشاعره بس، وما ينفعش هو بيتجوز يعتمد على ذهنه وعقله بس. دايما لازم يكون في الاثنين، الارتياح العقلي والذهني، وكمان الانجذاب والايه والشده، وان يكون في عاطفه بدات تتولد بينه وبين الشخص اللي هيتجوزها. الشخص اللي بيتجوز هو لاغي العقل وماشي ورا مشاعره بس، بتحصل له مشكله وكارثه بعد كده في الجواز، لان احنا اتفقنا من شويه ان المشاعر بتحصل لها ايه، بتطلع وتنزل. مهم جدا ان المقاييس العقليه تبقى مقنعه للشخص اللي انا بتجوزه. والشخص اللي بياخد قرار الجواز وهو لاغي مشاعره تماما وماشي بذهنه او بعقله بس، بيكون الجواز بتاعه ميت، ما فيهوش اي نوع من انواع المشاعر او العاطفه، وبتكون فعلا حاجه متعبه ومؤلمه جدا لشريك حياته، اللي هو بيكون مستني مشاعر لكن ما بتجيلوش. في الحقيقه مش بس في الجواز، في قرارات كتيره جدا في حياتنا لازم نكون بنعمل ميكس ما بين المشاعر وما بين العقل. يعني مثلا حد قرر يهاجر مثلا، لو هو فكر بس بالعقل على موضوع الهجره، او مثلا فكر بس بالمشاعر، يعني مثلا واحد يكون عنده مشاعر خوف ان مصر يحصل فيها حاجه، فياخد بعضه ويهاجر، ما يشغلش عقله، يكتشف بره ان الدنيا اسوأ من مصر وما بقاش عارف يرجع ولا ما يرجعش. يعني واحد بيغير شغله مثلا، زي مثلا واحد بياخد 1000 جنيه في شغلانه وتعرض عليه 3000 جنيه في شغلانه تانية، لو هو بيشغل دماغه بس عقله ولاغي مشاعره، هيمشي على طول من غير ما مش هيحسب ده باخد 1000 جنيه او باخد 2000 جنيه، ادوني 1000 جنيه زياده هنا، انا مشغل ذهني بس، هروح رايح على الشغلانه ب 3000 جنيه. لكن لو هو بيفكر بمشاعره فقط غالبا مش هيروح، لانه هيقول ايه، انا هنا مطمن، انا مبسوط، ده ال 2000 جنيه دولت بس مع ناس بيحبوني. فاهمين قصدي يا بقى؟ ولا مش هيدرس حتى الموضوع التاني. القرارين غلط على فكره. القرار الصح هو ان يكون في ميكس ما بين المشاعر والايه والذهن، فادرس الموضوع من وجهه نظر الحاجتين مع بعض. يعني كانه بالظبط الاراده دي محتاجه يجي لها input من المشاعر وinput من الذهن عشان الانسان ياخد القرار بتاعه بشكل مظبوط. الحاجات الوحيدة اللي عشانها ربنا خلق الانسان يتصرف بمشاعره فقط هي في حالة الحوادث. يعني مثلا واحد مثلا ماشي بسرعة وظهر قدامه بني ادم، مش هينفع يقعد يفكر بعقله، طب ما بص في المراية، طب لا شوف لو عربية جاية ولا بسرعة، ما في بني ادم هضربه هخبطه هموته، صح ولا غلط؟ فلازم ساعتها مشاعر الخوف اللي بتطلع عنده تخليه يفرمل من غير ما يفكر. واحد مثلا ابنه هيقع في ترعة ولا في حمام سباحة ولا في مية، مش هقعد يفكر الموبايل في جيبي انا هنزل وراه، مش لو فكرت ثانية ممكن ابني يحصل له ايه. عشان كده ربنا بيقول انه خلق في عقل الانسان فص اسمه او في فصين فوق بعض، واحد اسمه الهاي برين وواحد اسمه الايموشنال برين او المخ العاطفي، واحد اسمه المخ الاعلى. واحد منهم مسؤول على تفاعلات العقل والتاني مسؤول على تفاعلات المشاعر. والمفروض ان احنا في حياتنا وقراراتنا تبقى دايما واخدين بالانس ما بين الاثنين وما بين بعض. الحاجة الثالثة اللي بتقيس ذكاء المشاعر هي قدرة الانسان على انه يأجل اللذة عشان لذة اكبر. زمان عملوا اختبار من فترة طويلة كان اسمه اختبار المارشميلو. اختبار المارشميلو ده عبارة عن ان هما جابوا 10 اطفال صغيرين وقعدوهم وحطوا قدام كل واحد حتة حلويات اسمها مارشميلو، دي حاجة حلويات امريكاني كده مسكرة، وحطوا قدام كل واحد حتة منها، وبعدين قالوا للعيال حتى بقى احنا كده هخش في المهم بقى، فانا عايز بقى كلها ايه تحاول تصحصح معايا عشان اللي فات ما كانش مهم، اللي جاي هو المهم لينا يعني. فقالوا احنا هنمشي ونرجع واللي فيكو هيكون استنى ما كلش المارشميلو بتاعه هنجيب له واحدة تانية. اللي فيكو هيكون كل المارشميلو بتاعه مش هنديله التاني. يعني احنا رايحين نجيب 10 تانيين وجايين. اللي هيقدر يستنى ما ياكلش المارشميلو او الحلويات اللي قدامه ديت لحد ما نروح ونرجع مثلا بعد ساعة هنديله التانية بتاعته. اللي مش هيقدر مش هنديله التانية بتاعته. لما راحوا ورجعوا تفتكروا حصل ايه؟ كل الناس كلت. خمسة كلوا وخمسة ما كلوش. بالظبط. لا وخمسة كلوا وخمسة ما كلوش. ركزوا بقى عشان حتة جاية المهم. راحوا على بيوت الخمسة اللي ما كلوش. راحوا على البيوت بتاعة الخمس اطفال اللي ما كلوش. لقوا بيت مستقر. في بابا وماما. في دفء. في هدوء. في سلام. في استقرار. في احساس بالايه؟ بالامان. اشكرك يا ابونا. لما راحوا على الخمسة التانيين للعجب لقوا بيوت متلخبطة. ما فيهاش احساس بالامان وفيها لخبطة جامدة جدا. فضلوا يتابعوا الاطفال دول ودول وهما بيكبروا ويشوفوا تاريخهم ايه. او سوري اسف مش تاريخهم بقى الفيوتشر يعني مستقبلهم ايه. فلقوا الخمسة اللي ما كلوش فضلوا ينمو كنماذج صحية في المجتمع. وعملوا جوازات ناجحة وكانوا ناجحين في اشغالهم وكانوا ولقوا الخمسة التانيين اللي طلع مجرم واللي شرب مخدرات بعد كده. فابتدوا يكتشفوا انه تأجيل اللذة من اجل لذة اكبر مش هينفع الانسان يعمله غير لو عنده شعور بالامان. والشعور بالامان دوت هيجي من فين بقى؟ من البيت، من الحب والحضن بتاع بابا وماما. وبالنسبة لنا احنا كمسيحيين في كنيسة المفروض ان هي حاضنة لولادها. المفروض ان احنا كمان نكون بنساهم في اعطاء ولادنا الشعور بالامان وان هم نحسسهم قد ايه ربنا بيحبهم. الشعور بالامان مرتبط زي ما قلت في المحاضرة الاولى بالايه؟ بالحب. الشعور بالامان مرتبط بالحب بتاع ربنا مش اي حب. اللي هو بناخده دايركتلي من ربنا كناس كبار وبنديه للاطفال لما بيكونوا مولودين. يعني الطفل اللي مولود صغير ده ربنا هيعبر له ازاي انه بيحبه، هيوصل له ازاي انه بيحبه خلال ابوه وامه. احنا في الكنيسه برضو نفس الكلام. العيال اتحرمت من الحب والحنان في بيت اهاليها، احنا مسؤولين في الكنيسه نوصل ليهم احضان محبه المسيح اللي تقدر انها تديهم الشعور بالامان. الشعور بالامان هو اهم احتياج نفسي زي ما شرحت، واكتر حاجه تخلي الانسان ياجل اللذه عشان لذه اكتر. فانا عايز ابني ما يروحش يعمل عاده سريه. هقدر لما اكون انا مديله، لو انا قعدت اقوله بطل عاده سريه، او قعدت اقوله بطل الخطيه الفلانيه، او قعدت اقول لها سيبي العلاقه اللي مع فلان، انا ما عمال اشتغل على العرض وسايب المرض الحقيقي. لكن لو انا اديت حب واديت ربنا واديت حضن ربنا وقبول الكنيسه ومحبه ربنا والحنيه بتاعتي، هقدر املى الحب اللي ناقص، فهقدر املى في عدم الشعور بالامان. لما يشعر الانسان بالامان هيبطل يهرب للعلاقه البايظه او للعاده السريه او الحاجه الغلط اللي هو بيعملها. عشان كده الطريقه اللي المسيح تعامل بيها مع كل الخطاء كان انه ما بيقول لهمش لوم ولا ادانه على خطيتهم، كان بيديهم حب عشان هو عارف ان الحب بتاعه هيملى نقص الحب اللي موجود، وبالتالي يعوض النقص اللي في الامان اللي موجود، وبالتالي بعد شوية السلوك الخاطئ هيقف. وده الطريقة اللي نفسي نحاول نتبعها مع الناس اللي بيجي يعترفوا معانا، ما نبقاش بنعنفهم او بنلومهم في الاخطاء بتاعتهم. النقطة الرابعة والاهم، ودي اهم نقطة بقى ويمكن اخد فيها شوية وقت اكتر شوية، اسمها التفكير الايجابي. التفكير الايجابي ده معناه ايه؟ لو انا جبت ازازة الماء اللي انا طلبتها ديت وسألت اتسكوا كده قلت لكم الازازة دي مين يقول لي يقدر يوصف الازازة ديت؟ ناس مننا هيقولوا الازازة ديت فيها نصها فيه مية، وناس منهم هيقولوا ايه؟ الازازة دي نصها فاضي. فاهمين قصدي؟ لو انا جبت ازازة نصها مليان نصها فاضي بالظبط. طب لو انا شربت المية دي كده وسألت ايه رأيكم في الازازة دي؟ كل ما اشرب شوية هيزيد عدد الناس اللي فينا اللي تبص على النص الايه؟ الفاضي. لحد ما توصل لكده فايه؟ 90% 95% 99% هيشوفوا الازازة دي ايه؟ ما عدا واحد هيشوف نقطة المية دي. مين الواحد ده؟ مين الواحد؟ العطشان؟ لا. مين الواحد؟ طب اللي شاف الحلقة شاطر قوي. ها؟ حد قال المسيح؟ ما عدا المسيح. المسيح اتقال عنه انه قصبة مردودة ايه؟ لا يقصف، وفتيرة مدخنة ايه؟ لا يطفئ. واتقال عنه كده، وانا قلت عنه في المحاضرة الأولانية، انه ما بيعرفش يشوف غير الحته المايه اللي موجوده هنا دي. ما هو عينه بص على دي على طول. الحقيقه انه انا ككاهن لازم ادرب نفسي، عشان كده انا قلت انه الموضوع بتاع الذكاء العاطفي ده سهل اطور نفسي، سهل اطور نفسي. لازم اطور نفسي ان انا لما ابص على كده ما اشوفش غير ايه؟ شويه الميه صغيرين. لما يجي راجل والست متخانقين وهي عملت تصرف في دقه نقص، هو دايما هيبقى شايف سوء النيه، صح؟ اي تصرف في الدنيا بيحصل، اي تصرف في الدنيا بيحصل، هتلاقوا له ناحيه ايه بوزيتيف ممكن يتشاف منها، وممكن يتشاف من ناحيه ايه نيجاتيف. لو انا ابونا مدرب انا شخصيا ان دايما ابص على الحاجه الايه البوزيتيف، اروح قايل للست ايه ده مش قصده، ده يمكن قصده يعمل كذا. فاهمين قصدي يا بقى ولا لا؟ هلاقي ان انا عارف انقل الحاجه اللي هي غالبا على فكره بتكون قصد الشخص. يعني كتير انا بتصرف بحسن نيه وبيؤخذ تصرفي من الشخص اللي قدامي بسوء نيه. لما كنا انا داخل كحد وسيط بحل مشكله ككاهن، لازم دايما ابقى مدرب ان انا ابص على الحته الايه نقطه الميه الموجوده، ولازم ابص في ده اولا ابقى فاهم ان المسيح شايفني كده، فهو شايف الحلو اللي فيا، وشايف اخويا كمان كده الكاهن اللي جنبي اللي في الكنيسه اللي انا ممكن ابقى زعلان منه وبقى شايفه وحش او شايفه اقل مني، لا المسيح كمان شايفه حلو جدا، وادرب نفسي ما اشوفش غير الحاجه الحلوه اللي عنده، واشوف مراتي كده، واشوف عيالي كده، واشوف كل الناس اللي جايين يعترفوا عندي بالطريقه دي. اول واحد مهم اشوفه حلو هو انا. لما ابص في المرايه كده اقول انا ايه، انا ايه حلو في عينين مين؟ ربنا. لما هفهم ان ربنا شايفني حلو وان انا حلو في عينين ربنا رغم خطيتي ورغم فقري وضعفي، هقدر افهم ازاي اشوف اخويا كمان هو كمان حلو وربنا شايفه حلو، وهقدر ابتدي اشوف الشخص اللي جاي يعترف مهما عمل ان هو كمان حلو. على فكره دي نظره المسيح لكل الناس، فكره ان ربنا بيشوف ناس حلوه وناس وحشه، فكره ربنا يخش فيقول ده ينفع خادم ده ما ينفعش، ده لا ده بايظ لا ده، ربنا ما عندوش كلام ده خالص. ربنا لو عليه هيخش هيكون كل شوف كل الناس انها ايه اياتها الجميله بين الايه بين النساء، او حبيبتي وجميلتي بتاع سفر النشيد اللي كانت مكرره في حتت كتير جدا توري ان ربنا دايما شايف الانسان في صوره حلوه وفي صوره جميله. فالحقيقه انه فكره التفكير الايجابي ده او النظره الايجابيه للاشخاص شيء مهم جدا. في نظره ايجابيه اخرى مفروض نشوفها هي نظره ايجابيه للظروف. يعني مثلا لما نفكر في مصر في الايام اللي احنا فيها دي، في ناس فينا هتشوف البلد حالها الاقتصادي وحش والظروف بايظة والناس مش لاقية شغل والدنيا غلا والدنيا بايظة، وفي ناس تانية هتشوف الحمد لله ان احنا مش اليمن وسوريا والعراق، ده احنا ربنا بيحبنا، صح ولا غلط؟ يعني صح يا ابونا؟ يعني في ناس هتشوف، لو انا سألتك ايه رأيك في مصر واللي بيحصل، هلاقي ناس الصورة عندهم قاتمة ومظلمة، وهلاقي ناس تانية ايه الصورة عندهم مضيئة، صح ولا غلط؟ هي الصورة على فكرة فيها مشاكل، انا ما بقولش ان ما فيهاش مشاكل. على فكرة يا اباء عايز اقول لكم حاجة، فكرة الشعور بالنقص والقلة ما هي بتيجي من هنا، ان دايما انا شايف حاجة قليلة وحش، شايف نفسي قليل، شايف الدنيا بايظة، شايف نفسي مش هنفع. انتوا عارفين يا اباء في العهد القديم موسى في حادثة شهيرة جدا، والحادثة دي بتدرس في علم المشورة. موسى بعت 12 جاسوس عشان يتجسسوا ارض الموعد، صح؟ دخلوا ارض الموعد وبعدين قعدوا شويه رجعوا من ارض الموعد، اتقسموا، مش كانوا 12 10 قالوا حاجه، كانوا 8 و2 ولا 10 و2؟ 10 و2 اه 12 صح، سيبوا قبل ما كانوا 10 و2، 10 قالوا حاجه و2 قالوا حاجه. مين شاطر يقول؟ انا اهم حاجه عندي لما نقرا الانجيل النص، عشان النص بيكون فيه حته دقيقه كده. شفتوا حته الشاب الغني؟ ست وصايا، برافو، صح كده. قال كده ايه؟ شفنا عماليق كبار، ناس طوال، ناس قعدوا يوصفوا كده، انا متخيل طبعا مش كده بس يعني هم كاتبين يعني انه، وبعدين قالوا ايه؟ من كتر ما هم طوال كنا في اعيننا كالجراد وهكذا كنا في اعينهم. انا شايف نفسي جرادة الاول، فانا شايف نفسي في عينه جرادة، خلوا بالكم نص واضح، رجعوا رجعوه، انا شايف نفسي جرادة والا وقليل، فشايف نفسي في عينه قليل. طب الجزء بقى التانيين الشاطرين بقى، يشوع ايه؟ ها يشوع وكالب عملوا ايه؟ يشوع وكالب ده ربنا بسط منهم قوي، ده قال ده دول بقى. شوفوا قد ايه التفكير الايجابي والنظره الايجابيه دي يعني تتحكم في ابديه الانسان، لانهم يرمزوا بالظبط. قال انا ما حدش هيخش ارض الموعد غير الاثنين دول، مش ده اللي حصل يا ابونا؟ ايه بقى قالوا ايه قبل ما يقول كده يا ابونا؟ اخطيت يعني. قال ايه؟ شفنا ايه؟ قصيرين وضايعين؟ لا، شافوا عمالقة وكبار الله، ما عندهمش استجماتيزم التانيين يعني، ده نفس يعني نفس المنظر. لكن ايه بقى؟ ده احنا هناكله، هم خبز لنا، ده احنا هناكله. ايه الموضوع؟ اصل في عشرة شايفين نفسهم ضايعين وفي اتنين رغم ان هم عارفين ان هم ضايعين وضعاف وتايين عماليق لكن مش شايفين في الباك جراوند بتاع الصورة ربنا اللي عدى بيهم البحر. هو شايف العماليق لكن شايف ورا العماليق ايه؟ اله شق البحر وعدى بيهم. هتفهم قصدي يا بقى ولا لا؟ الاله اللي شق البحر وعدى بيهم مفروض يخلي عندنا ثقة ان حتى لو شوية المية الصغيرين دولت اللي في الازازة الا ان احنا هنقدر المية دي تشربنا كلنا وتشبعنا. يعني من اجمل الحاجات اللي عملها اغناطس الانطاكي الحقيقه لما كان رايح عشان يستشهد انا في الاربعين يوم بتوعي في الدير استمتعت بالرسائل بتاعته قال لهم هو انتوا فاكرين لما جابوا واسطه بتوع روما عشان يلغوا له الاستشهاد بتاعه وانتوا فاكرين ان انا ما اقدرش اصلي لربنا يسد افواه الاسود؟ يعني هم جابوا واسطه ونزلوا الحكم فعلا. ولما تقروا ممتعه جدا كلمات اغناطيوس انتوا بتعملوا مش لحساب اغناطيوس انتوا بتعملوا حسابكم. لو عايزين اغناطيوس يعيش الغوا الواسطة خلوني اموت لانه لنا لان يسوع المسيح هو الحال الحقيقي التي انا في الموت. الراجل دوت شايف حاجه الناس مش شايفاها. اللي عايز اقوله بس انه مهم جدا ابقى شايف ده. انا شايف ان انا اقدر اقول لالهي يسد افواه الاسود، انا اقدر اقول لالهي ان شويه الميه دولت هيشبعوني لان انا عارف ان ربنا يقدر يعمل كده. انا واثق شايف ربنا في ظهر الصوره. الاثنين يشوع وكالب دولت شافوا ربنا اللي عدى بيهم البحر ما نسيهوش من دماغهم، شافوا ربنا اللي طلعهم من ارض مصر بيد عظيم. فلما عدوا في الضيقه والتجربه وهم في عز الضيقه والتجربه شايفين في الباك جراوند بتاع الصوره المنظر ده، فهم شايفين العمالقه الكبار دولت مش مهزوزين. هتفهم قصدي يا بقى ولا لا؟ دول في نظر ربنا بقى هم دولت رمز اللي انا عايزه. عايز انسان العهد الجديد يكون كده، يكون انسان ايه بقى؟ عنده ايه؟ ايمان، عنده ايمان وثقه. وبناء على ايمان وثقه فالله تتولد عنده ايمان وثقه في مين؟ في نفسه. الثقه في النفس لما تكون مبنيه زي المبنى كده، انا مهندس مدني فاهم حاجه عشان البناء يطلع قوي الفاونديشن اللي هو ايه؟ الاساسات. الاساس اللي بتتبني عليها حياتنا كلها هي ثقتنا في ربنا. المنشأ اللي باين بره ده يبقى واقف صلب طوله كده وعنده ثقه في نفسه طول ما الفاونديشن او الاساسات اللي تحت مظبوطه اللي هي ثقتي في ربنا اللي هي يشوع وكالب شافوها لما شافوا انه بيهايند او خلف الصوره بتاعه العماليق الكبار دولت اللي يخوفوا اللي شافوهم العشره الباقيين في ربنا هيقدر يعدينا. اما العشره التانيين شافوا نفسهم في عينين نفسهم ايه؟ جراد. وبالتالي شافوا نفسهم في عينين الناس جراد. عشان كده فكرة النظرة انا باصص شايف نفسي ازاي وشايف الظروف ازاي. لو انا شايف نفسي وشايف الظروف بمعزل عن الله هتعقد وهعيش حياة تعيسة جدا. لكن لو انا شايف ربنا في الصورة دايما وفاكر ربنا عمل معايا ايه وفاكر ربنا ساعدني ازاي ونجاني ازاي، انا عارف انه مش هيسيبني وهيقف معايا وهيفضل ينجيني لحد ما يوصل بيا للحياة الابدية معايا في السماء. فدايما هبقى شايف ده في الصورة فمش هتهز من اي موقف ممكن يجي. وده اللي هو بيسموه التفكير الايجابي. التفكير الايجابي والنظرة الايجابية يا اباء بيسموها علماء النفس روشتة الحياة السعيدة. انا هبقى انسان سعيد لما اقدر اشوف الدنيا حلوة ومطمن ان كل حاجة هتبقى حلوة وشايف الناس كلهم ايه؟ حلوين. مهما عمل اي حد مهما عمل هو حلو جدا لان ربنا شايفه حلو جدا. الانسان اللي هيعيش بالليفل ده هيقدر يحيا في الحياة السعيدة. هقول لكم بقى كمان يحيا في الحياة الابدية من الان. المسيح قال الكلام ده، قال ان اللي بيؤمن بيا في يوحنا 6 قد انتقل من الموت الى ايه؟ واستخدم فعل ايه؟ فعل ماضي. انتقل رجعوها كده بفعل ماضي. يعني الانتقال بيحصل هنا لما الانسان يكون عينيه اتفتحت على محبة ربنا وشايف قد ايه ربنا واقف وسنده. وده اللي يخلي الانسان عنده نظرة ايجابية اولا للاشياء والظروف، ثانيا للاشخاص اللي حواليه فشايف كل حاجة حلوة وكل حد حواليه حلو. النقطة التالية الخامسة هي نقطة الذكاء الاجتماعي اللي كان قال عليها ابونا، دي نقطة قبل الاخيرة. والذكاء الاجتماعي ده معناه ايه؟ العلماء جابوا له كذا يعني حاجه بتقيسها، انا هقول لكم واحده فيهم لانه قريت كتب كذا كتاب على الموضوع ده. بس يعني سوشيال انتليجنس اللي هو الذكاء الاجتماعي ده لحد بحد ذاته مليان كتب عليه. بس من ضمن الحاجات المهمه اللي اتقالت على موضوع الذكاء الاجتماعي بيقيسوها بانه حد يقدر يحل مشاكل بين اتنين متخانقين. واعتقد ان دي حاجه مهمه جدا لينا ككهنه لانه اعتقد ان نص وقت الكهنه رايح في المشاكل الزوجيه، وده متخانق مع مراته ودي متخانقه مع بنتها وهكذا. قدره الانسان انه يقدر يوفق ما بين اتنين متخانقين هو دي حاجه من الحاجات اللي بتقدر تعرف الذكاء الاجتماعي. يقول لك فلان لما يخش يحل مشكله بين اتنين متخانقين بلسم، يقعد معاهم نص ساعه يطلعوا زي الفل. فلان بقى لو دخل هتولع نار، صح ولا غلط؟ ده ذكي اجتماعيا وده ولا مؤاخذة مش ذكي اجتماعي. فاهمين قصدي ولا ذكاء الاجتماعي؟ ايه فكره الذكاء الاجتماعي ده؟ مرتبطه بالنقطه التاليه ليها اللي هي اخر نقطه انا هقولها، وما في نقط تانية كتير بس هكتفي انا بالسته دول، اللي هي اسمها المشاركه الوجدانيه او المواجده. ايه المشاركه الوجدانيه ديت؟ لما شخص بيكون بيعدي بازمه احنا بنروح نتعاطف معاه، واحد سقط في الامتحان، واحد مات له حد عزيز عليه، واحد جاله كانسر، فانا رايح اتعاطف معاه. التعاطف له نوعين، انا هقولهم بالانجليزي وبعدين هشرحهم بالعربي. التعاطف الاولاني اسمه اللي هو مش حلو مش عايزين يكون عندنا، اسمه سيمباثي بالاس، وتعاطف تاني اسمه امباثي، يعني تو سيمباثايز او تو امباثايز. تو سيمباثايز او يكون عندي سيمباثي يعني زي اصحاب ايوب بالظبط، يروحوا من بره مش حاسين بيه، مش فاهمين هو حاسس بايه، عمالين يدوله ايه نصايح ويدوله ويعمل واحد اتنين تلاتة اربعة، اخش اتكلم لسه ما خلصش انا عايز اقول ايه، الاقي واحد اتنين اصلك ما عملتش واحد اتنين تلاتة اربعة. واحنا حلون يعني كتير بنعمل كده ودي مصيبة. الشخص التعبان اكتر ما عايز حد يديله ستيبس، عايز حد يحس بيه. تلاقي الشخص التعبان دايما يقول ايه، محدش حاسس بيه، عايز حد يحس بيه، يعيط وينهار. ايوب قال ايه لاصحابه؟ كلكم ايه؟ معزوم متعبون. الشخص اللي عايز يامباثايز مع الشخص التاني لازم يسمعه كويس قوي، ويسمعه كويس قوي قوي قوي، نمرة واحد، فالسماع ده مهم. نمرة اتنين، ما ينفعش احكم انا برأيي بشخصيتي ببيئتي، انا البيئة بتاعتي مختلفة عن بيئة فلان او فلانة اللي جاي يتكلم معايا. انا اولا انا مثلا لو واحدة بتتكلم معايا انا راجل وهي ست، يعني في اختلاف في النيتشر بيني وبينها في الجندر او في السكس، يعني انا راجل وهي ست، ففي اختلاف جوهري حصل. ممكن يبقى كمان مختلفين في البيئة، ممكن يبقى انا مثلا من بيئة معينة او متعلم تعليم معين هي مختلف عني او هو مختلف عني. فلازم لما ابتدي اتفاعل مع الشخص اللي قدامي، نمرة واحد اسمعه كويس جدا، نمرة اتنين ادخل جوه بيئته هو كأني انا وقفت مكانه ولبست جزمته وعايش حياته في الموقف بتاعه. وقبل ما ابتدي اديله نصيحة لازم احسسه وافهمه واوصله ان انا حاسس بيه. انا عايز اقول لقصكم لما بنسمع الشخص التعبان ويحس ان احنا واخدين مكانه ونقول له انا حاسس بيك، ده نص العلاج. فاهمين قصدي ولا لا؟ نص العلاج. الشخص ممكن يكون ساعتها حتى مش محتاج يسمع نصائح، هبتدي يبقى سهل في الحركة معايا بعد كده. في فرق كبير جدا بين ان حد بيتفاعل من الخارج لضيق الوقت او لضيق الخلق مع المشاكل بتاعت الناس، احسن ما اسمعهاش، بدل ما تحول انا الى بردن او الى حمل عليهم هم مش قادرين يحتملوه. الشطارة ان انا ابقى قادر اتفاعل مع مشاكل الناس، واللي بيقعد يحكي معايا مشكلة احاول ادخل الى افهم المشكلة وافهم البيئة بتاعته، ولما قبل ما ابتدي ادي نصايح لازم اوصل له ان انا حاسس بيه وما اقولوش نصب. يعني لو قلت له انا حاسس بيك عشان ابونا بطرس قال كده فانا كده يعني ايه انا حافظ هقوله كده وخلاص، هو هيحس انا حاسس بيه ولا لا؟ لو هو وصل له فعلا ان انا حاسس بيه، لو هو فعلا حس ان سمعته كويس وفهمت البيئة بتاعته كويس وحسيت بالمشكلة اللي عنده، هساعده جدا 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 في ان هو يخرج برا المشكلة اللي عنده. كل النقط بتاعت ذكاء المشاعر اللي فاتت ديت، وده طبعا بيساعد في حل الخناقات اللي ما بين الاطراف اللي هي الذكاء الاجتماعي، كل النقط اللي قلت عليها قبل كده سهل جدا تطويرها. يعني اقدر اشتغل على نفسي لو سني 20 سنة 30 سنة 50 سنة، اقدر اشتغل على نفسي. يعني انا من دلوقتي لو لقيت ان في نقطة من النقط ديت مش انا شايف نفسي ان انا ضعيف فيها، بتحل ازاي بقى اشتغل على نفسي ازاي؟ في حاجة اسمها السيلف توك. يعني ايه السيلف توك؟ ان الانسان يكلم نفسه. دايما يقولوا ان الشخص اللي بيكلم نفسه مجنون، انا بقول لقدسكم ان الشخص اللي بيكلم نفسه ايه؟ هو العقل. الانسان محتاج يتكلم مع نفسه. بس انا ما بتكلم مع نفسي حتى بقى روحية ملاش دعوة بكتب علم النفس، انا بتكلم مع نفسي في حضور مين؟ ربنا. او بتكلم مع ربنا عن مين؟ عن نفسي. فاقول له انا يا رب عملت كذا، انا كان ناقص كذا، انا ليه كل مره لما تحصل مشكله اخاف واتخض واحس ان انا عندي القلق اللي بيحصل لي ده، انا ليه كل مره افكر بشكل سلبي ويخش لي الشخص اقعد انتقده؟ انا عنايه مش مدربه غير على الانتقاد، انا عايز اتغير. طب انا المره الجايه هخلي بالي، هيجي لي واحد هيخش عليا، اول مره هعمل ايه؟ هسقط. يعني محدش ابدا، السيلف توك ده ما بيجيبش نتيجه من اول مره، محتاجه محاوله واثنين وثلاثه واربعه، هلاقي نفسي بالوقت حصل ايه، بديت اتعود ان انا ابقى باصص للحاجه بشكل ايجابي. مثلا انا بدي مثال اهو على دي، او مثلا حاجه زي المشاكل الوجدانيه، يجي لي حد عنده مشكله اروح راصص نصايح، يا ابونا تعبان انت مش حاسس بيا، وروح سايبني وماشي، فاقعد الوم نفسي انت ليه عملت كده، لا المره الجايه خلي بالك، المره الجايه اسمع بصبر اكتر، مره في الثانيه في الثالثه، طالما في سيلف توك وطالما في طلب معونه الهيه هلاقي ان ربنا بيسوقني في اتجاه ده. المسيح كان اكتر واحد عنده ايموشنال انتليجنس، المسيح كان ياخد، انا حتى امبارح قلت في الحلقه 1000% مش 100% لما اقيسه على مقاييس ذكاء المشاعر دي، قدرته على الاحساس بمشاعر الناس، قدرته انه يوصل انه حاسس بالناس، يعني واحده زي السامريه دي ازاي المسيح وصل لها انه بيحبها وانه حاسس بيها، هو ده اللي يقدر يغيرها ويساعدها ان هي تتغير وتاخد خطوات ناحيه التوبه وناحيه انها تعرف ربنا. صدقوني يا اباء اللي انا بتكلم فيه ده، وان كان كلام شكله نفسي وكلام مشهوري، الا انه كلام مهم جدا، لانه مش هينفع نتعامل مع الناس في الكنيسه بتاعتنا ان احنا مجرد نحط لهم قوانين وتدريبات. القانون ضد الحب، القانون ضد الحب، والقانون اصلا كلمة قانون معناها اللي بيكسر القانون ايه؟ بيتعاقب. والحقيقة ان ربنا ما بيعاقبش، ربنا مش بيعاقب. فكرة ان ربنا بيعاقبنا او بيغضب علينا دي فكرة مش مسيحية اطلاقا. احنا مع الاسف الشديد بسبب ان احنا تحولت حياتنا الى حاجة ناشفة زي ما شرحت في اول محاضرة كلام انبا يوسف لحياة خالية من المشاعر، بقينا ككهنة عمالين ندي الناس تعليمات وقوانين وفرمانات، واللي ما عملش واللي يتناول يبقى 1 2 3 4، واللي ما عملش يبقى مش عارف كذا، واللي مش هيعمل كذا يبقى كذا، ولو ما توبتش هيحصل فيه كذا. ابونا بيسأل على الحاجات السلبية لما بتتحكي في الاعتراف. انا لما بيجي لي حد يعترف لاول مرة بيسألني اعترف ازاي، فبقوله احنا بنعترف على 3 حاجات. اولا الحاجات الاهم، الحاجات الحلوة اللي مفروض نعملها ما بنعملهاش، اللي هي ان احنا نصلي وان احنا يبقى عندنا علاقه بالكتاب المقدس وعلاقه بالمذبح بالمسيح. اوكي يا ابونا. وبعدين الحاجات اللي المفروض ما نعملهاش وبنعملها، ودي ممكن نكتفي بالعناوين، يعني مش لازم نخش في الديتيلز او في التفاصيل الا لو انت حابب تحكي حاجه، يعني مش لازم افعص في الشخص اللي جاي. لو مثلا انا نظراتي مثلا مش لازم بقى كفايه خلاص، او انا مثلا انا الشهوه بتغلبني خلاص مفهوم، مش لازم اخش في الديتيلز. الحاجة التالتة، لو في موضوع تعبك نفسيا ومضايقك وكابس على نفسك اللي انا بقول عليه دلوقتي ده، محتاج افضفض مع ابونا ممكن نتكلم فيه. لما بيجي حد يعترف، انا هتكلم عني انا شخصيا، غالبا الناس بتدخل الغلابة دي مكبلة بوجع الضمير من الخطايا السلبية، فبتدي كر، بكذب، بحلف، بشتم، بتفرج على حاجات بورنوغرافي، على بمارس عادة سرية، مش يعني غالبا ولد ثانوي او جامعة هتلاقي ده الاعتراف بتاعه. فتلاقيني انا اروح ناقل، ما بتكلمش انا خالص، بروح ناقل اخبار الصلاه ايه، بنصلي، طب اخبار الانجيل ايه، طب اخر مره تناولت، هو يرجع تاني، ابونا نسيت اقول لك انه يا ابني اخبار المسيح ايه، عاملين ايه مع كل ما انا ابقى شاطر ان انا عارفين اباء زي مثل الحنطه والايه والزوان. قال كده واحد زرع حنطه صح، وبعدين جه حد شير زرع زوان، لما جم قالوا نشيل الحنطه قالوا لا لا، ركزوا انكم تسقوا ايه، ها انا عارف حنطتي كويس، لو سقيت حنطتي كويس وغرزت حينئذ الزوان ده هيطلع لوحده، هيتشال بسهوله جدا. فهو ده الفكره بالظبط، اركز على البوزيتيفز في الاعتراف.